وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لكم ونقول اللهم اجعلنا في الشدة قادرين وفي الرخاء شاكرين، ونقي قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها بعد دقائق، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:27. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:53، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 5:15، وعند 5:19 نقدم إليكم شرفات زاهرة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:31، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:29 تستمعون إلى أوراق من التراث. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 6:39، وعند 6:52 نقدم إليكم قوافل وجد. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات. ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة 7 من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، وفيها سنتوقف في المحطات التالية:
المحطة الأولى
نور من نور،
المحطة الثانية
عطاءات فكرية،
المحطة الثالثة
علي في مرآة الشعراء،
المحطة الرابعة
من معالم نهج البلاغة،
المحطة الخامسة
شذرات من النهج،
المحطة السادسة
غرر الحكم،
والمحطة السابعة والأخيرة
بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، روى أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 14,000 سنة. فلما خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه، فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين، قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب أبي طالب. فعلي مني وأنا منه، لحمه لحمي ودمه دمي.
وهذا الحديث الذي نقله عن كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي، وهو من علماء أهل السنة، السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة، يشابه حديثا آخر لرسول الهداية والرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: علي من نوري وأنا من نوره وكلانا نور واحد. ويستفاد منه أن عليا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو نفسه، كما صرحت بذلك آية المباهلة المعروفة: ما يميز عليا عليه السلام عن ابن عمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبوة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في حديث آخر، حيث قال مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، سنبدأ في هذه الحلقة حديثا عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام من خلال نهج البلاغة. وكمقدمة لهذا الحديث نقول إن التربية الإسلامية هي التي ترمي إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا لينهض بمسؤولياته اتجاه ربه ونفسه ومجتمعه، وليمارس دوره في الحياة وفق أحكام الله تعالى، كل ذلك من أجل أن يحقق السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. وبكلمات مختصرة نقول إن التربية الإسلامية أو التربية في المفهوم الديني هي عملية صياغة للإنسان وفق منهج الله وقيمه ونظامه ومعاييره وأساليبه.
وبعد هذه المقدمة نقول من الطبيعي أن يجسد الإمام علي عليه السلام أصول وقواعد هذه التربية، ويسعى لتحقيق أهدافها انطلاقا من فهمه لمنهج الإسلام ونظامه وتعاليمه، لأنه الابن الأول للإسلام، فهو أول من آمن به وعاشه في صباه وشبابه وكل حياته، يرشف من علومه وأحكامه، فكان باب مدينة علم الإسلام، كما أشار إلى ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المعروف: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
والإمام علي عليه السلام كذلك أول من واجه وعايش الأحداث التي رافقت مراحل الدعوة الإسلامية، فأظهر بطولات نادرة في مختلف المجالات، واكتسب بذلك خبرات وتجارب جعلته فريدا في عالمه. وقد كان عليه السلام امتدادا طبيعيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يؤكده الإمام سلام الله عليه حينما يتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وعلاقته به، ومنه كلامه الذي جاء في خطبته المعروفة بالقاصعة، والتي ذكرنا شذرات منها في إحدى حلقات البرنامج الماضية ولا نريد هنا إعادتها. غاية الأمر نذكر محل الشاهد منها، وهو قوله عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
وفي حديث آخر يقول الإمام علي عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. ومن خلال هذه الحقائق نستطيع القول إن كل ما قاله الإمام علي عليه السلام وفعله يعبر عن الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن كل ما ثبت من خطبه ووصاياه ورسائله وحكمه هي مرجع أساسي لكل مسلم ينشد معرفة الإسلام ويبتغي الالتزام به.
وعلى هذا الأساس نعتبر أن ما جمعه العالم الإسلامي الكبير الشريف الرضي من كلام الإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة يعبر في معظمه عن صورة الإسلام الحقيقية في العقيدة والتاريخ والتربية والشريعة والعلاقات وغيرها، لأنه كان خلاصة علمه وتجاربه التي خاضها وهو يعيش الإسلام ويعمل له.
هذا وأن من يتصفح نهج البلاغة ويلاحق الموضوعات المتنوعة والمنتشرة في سطوره يلاحظ أن الجانب التربوي قد أخذ مساحة كبيرة من اهتمامات أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك لأن التربية تمثل الوسيلة الفاعلة التي تبني الإنسان القادر على حمل مسؤولية الرسالة وتجسيدها واقعا حركيا في ساحة الصراع. والإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعاته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة سنشير إليها في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. علي في مرآة الشعراء.
أعزائنا المستمعين، كان علي عليه السلام وما يزال أنشودة الشعراء يتغنون بفضائله في كل زمان ويترنمون بمناقبه في كل عصر وآن. ومن أولئك الشعراء أبو إسماعيل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وهو من فروع دوحة الخلافة ومن مفاخر العترة الطاهرة.
ولأبي إسماعيل العلوي هذه الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام:
وجدي وزير المصطفى وابن عمه، علي شهاب الحرب في كل ملحم.
أليس ببدر كان أول قاحم، يطير بحد السيف هام المقحم.
وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم.
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد، فنادى برفع الصوت لا بتهمهمي.
جعلتك مني يا علي بمنزل كهارون من موسى النجيب المكلم.
فصلى عليه الله ما ذر شارق وأوفت حجور البيت إذ كب محرمي. مع الإمام علي في نهجه.
أيها الأفاضل، لا يشك أديب أو مؤرخ أو عالم ديني أو اجتماعي فيما لنهج البلاغة من قيمة جلية، وأنه في مصاف الكتب المعدودة التي تعتبر من أمهات حضارتنا الإسلامية. كيف لا، ونهج البلاغة هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي كان قدوة مثالية للمسلمين ونبراسا رائدا للمؤمنين، حتى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي المشهور حينما سئل ما تقول في الإمام علي عليه السلام قال قوله المأثور: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل.
وفي النهج الشريف ومن خلال ذمه للتعلق بالدنيا، بيّن الإمام علي عليه السلام أهم خاصية للدنيا، وهي التقلب والتغير والتنكر للإنسان، فهي لا تسير على وتيرة واحدة، بل تغدر بتبدلها وتحولها من حال إلى حال. فالإنسان فيها بين يكون قويا صحيحا إذ به يصير عليلا مريضا، وبين يكون غنيا وجيها إذ به يصير فقيرا بائسا، وهكذا. فبعد كل قوة ضعف، وبعد كل عز ذل، وبعد كل رفعة ضعة، ولا يدوم شيء منها على حال. وكما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث قام وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هام قلبي بعطر
شذرات من النهج.
ناداك العظيم علي 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 ظهور خفي.
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا قوله: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة، حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور، لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غدارة ضرارة، زائلة نافذة بايدة، أكالة غوالة.
وله عليه السلام هذا الكلام أيضا: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها أي أهلكها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. ولنبقى حضرات المستمعين في رحاب النهج العلوي، حيث سنعرج على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، فننور بها مهجنا ونجعلها نبراس حياتنا. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، كان لمولانا وإمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جملة من الكلمات القصار والحكم البالغة والشموس الطالعة، وقد تصدى لجمع هذه الكلمات المضيئة العديد من العلماء على مر العصور والأزمان، منهم أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ الأديب المعروف وصاحب كتاب البيان والتبيين، وعبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الحاوي للكثير من الكلام العلوي المبارك. وفي عصرنا الحاضر جمع السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من تلاميذ المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة، وأسانيده جمع 100 من كلمات الإمام علي عليه السلام، ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، بعدما أردفها بأبيات من شعر أبي الطيب المتنبي مستوحاة من تلك الكلمات الخالدة.
ومن كلمات أمير البيان القصار هذه الكلمات القيمة: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ومعنى هذا الكلام: لو أزيل الحجاب عما يجب الإيمان به من المغيبات كأحوال الآخرة مثلا، إما بالموت أو بالمكاشفة، لم تتطرق الزيادة في يقيني، بل هو مستمر في جميع الأزمان ومستقر على ما كان بلا زيادة ولا نقصان. وفي شرحه قيل كذلك: إنه عليه السلام بلغ من معرفة أحوال المعاد وأهوال يوم التناد غاية لو كشف عنه ستور الدنيا وعرضت عليه أمور العقبى لم تزد تلك المشاهدة الحسية في دينه تغيرا ولا في يقينه صلوات الله عليه قمطيرا.
أعزائنا المستمعين، نعتذر عن تقديم المحطة الأخيرة، وهي بحوث علمية، وذلك بسبب ضيق الوقت.
حتى الملتقى في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
علي أميري ونعم أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا علي 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 ظهور خفي خفاء
جليل وللمؤمنين بحق ولي. ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48
و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني،
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وصناعة السلم الاجتماعي، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، صدق الله العلي العظيم. من الأمور الواضحة في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والاهتمام بحفظ كيان الإسلام والحفاظ على بيضته ودولته وأحكامه، وإن كان ذلك على حساب مصالحهم الشخصية، فهم يضعون الحفاظ على الإسلام فوق كل اعتبار. هذا ما نجده في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا، عندما وجد أن المصلحة في الصلح مع المشركين في صلح الحديبية، وهذا أيضا ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام عندما رأى أن المصلحة بعدما أن أنحي عن حقه في الخلافة أن لا يدخل في نزاع وصراع مع القوم الذين أبعدوه عن حقه في الخلافة، وإنما قال عليه السلام قولته المعروفة في نهج البلاغة: لقد علمتم أني أحق بهذا الأمر من غيري، بهذا الأمر يعني بالخلافة، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. يعني أمير المؤمنين عليه السلام يقول حتى لو في جور علي، حتى لو في ظلم علي بأن أبعد عن حقي، لكن أهم شيء الحفاظ على الإسلام، الحفاظ على مصالح المسلمين. والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. وهكذا صار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما رأى أن المصلحة هو أن يتنازل عن الخلافة وهو أحق بها من غيره، وأن يبرم الصلح مع معاوية من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن الدماء والحفاظ على بيضة الإسلام ودولة الإسلام من الضياع والانتهاء. فالإمام عليه السلام بويع بالخلافة بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين، وأيضا لم يكن الإمام الحسن تنقصه الشجاعة، وقد دخل في جهاد مع أبيه في حروبه الثلاثة في صفين والنهروان والجمل، ولكن عندما رأى تخاذل من كان معه في جيشه ورأى أن المصلحة العامة هو أن يبرم الصلح حتى لا يدخل في حرب طويلة مع معاوية وأصحابه، وإلا تصور لو الإمام ما أبرم الصلح ودخل في حرب، الإمام استشهد عام 50 للهجرة، يعني 10 سنوات كانت الحرب ستستمر، ربما أيضا تستمر بعد شهادته أيضا. وحتى عندما جاء الإمام الحسين عليه السلام وجاء إليه بعض أصحابه وأصحاب الإمام الحسن وطلبوا منه نقض الصلح مع معاوية والدخول مع معاوية في حرب، رفض الإمام الحسين عليه السلام ذلك وقال إن لا ننقض العهد. إذن الأمور تقدر حسب المصلحة العامة، فلو كان الإمام الحسين عليه السلام مكان الإمام الحسن لصالح معاوية، ولو كان الإمام الحسن مكان الإمام الحسين لاستشهد في كربلاء. إذن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، الإمام الحسن برؤيته الثاقبة وبوعيه للأحداث والمجريات والفتن التي كانت حاصلة في عصره كان يرى عليه السلام أن إبرام الصلح هو خير وهو الأفضل للإسلام وهو الأفضل لأصحابه والحفاظ على شيعته. فالإمام الحسن عليه السلام استطاع بهذا الصلح بالرغم أن الطرف الثاني لم يلتزم، ولكن ثمرت هذا الصلح أنه توقفت الحروب بين المسلمين، وأيضا أصبحت المصلحة العامة أن الإمام الحسن عليه السلام اتجه إلى المدينة المنورة واستقر فيها وأخذ يهتم بالعلم وبتهيئة الكوادر التي تحمل أعباء الرسالة وبنشر فكر الإسلام وبتعريف الناس بنهج أهل البيت عليهم السلام. وما كان هذا ليتحقق لو أن الإمام استمر في صراع مع معاوية وأصحابه. السلم الاجتماعي هذا من المهم جدا في تنمية وتطوير أي مجتمع والحفاظ على استقراره، وهذا ما فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أن صنع السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إن مالوا إلى الصلح، إن مالوا إلى السلام فاجنح لها، يعني وافق على الصلح. طبعا الصلح بشروط. الإمام الحسن كان هو الخليفة الشرعي وقد بايعه المسلمون. الإمام الحسن صالح من موقع قوة وليس من موقع ضعف. نعم كانت الظروف العامة ليست في صالح الإمام الحسن، وكان أهل الكوفة قد ملوا من الحروب لأنهم دخلوا مع أمير المؤمنين في عدة حروب كبيرة، قد ملوا من الحروب، لكن الإمام الحسن كان هو الخليفة الشرعي، وكان معاوية متمرد على الخلافة الشرعية، فالإمام الحسن كان هو في الموقف، في موقف قوي، ولكن رأى المصلحة العامة أن يصنع السلام. ونحن نجد في القرآن الكريم، يوجد في القرآن 44 آية تدعو إلى السلم والسلام. السلم الحفاظ على السلام. والسلام الاجتماعي ماذا يعني؟ السلام الاجتماعي يعني أن يعيش المجتمع سلاما في داخله بين مكوناته وشرائحه. نحن نجد الآن في كثير من المجتمعات المسلمة هناك تعدد، تعدد في الأديان، تعدد في المذاهب، بعض المجتمعات فيها تعدد في الأعراق، في الجنسيات، في اللغات، في الأجناس، في الألوان. حتى يعيش المجتمع سلاما داخليا، سلاما اجتماعيا، لابد أن يعيش حالة من التعايش والوئام والسلام بين مكوناته وشرائحه التي تكون هذا المجتمع. وطبيعة الإنسان، الطبيعة الفطرية للإنسان أنه يميل إلى السلام. السلام هو الأصل وما عداه استثناء. فالإمام الحسن عليه السلام وقع وثيقة الصلح مع معاوية بشروط، من أهم هذه الشروط أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، والأمر الثاني أن لا يعهد لأحد بعد وفاته إلا أن يكون العهد بعد المعاوية للإمام الحسن، وإن حدث حادث للإمام الحسن يوحد بالخلافة لمن؟ للإمام الحسين عليه السلام، ولا يحق لمعاوية أن يعهد لأحد آخر بالخلافة. والأمر الثالث أن لا يسب أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة ولا فوق المنابر، وأن لا يذكر عليا إلا بكل خير. والشرط الرابع والمهم أن الشيعة وأصحاب الإمام علي وأصحاب أهل البيت عليهم السلام ومن كان ضد معاوية آمنون في أرض الله أينما كانوا في أرض الله، وأن لا يتعقبهم بشيء وأن يعفى عنهم. طبعا معاوية لم يلتزم بكل هذه الشروط بل نقضها، لكن أهل البيت عليهم السلام هم عندما يعطوا عهدا لا ينقضونه. ثم الأهم في الموضوع هو إيقاف الحروب والصراعات والشقاقات التي كانت ستحدث بين المسلمين. صحيح معاوية ما التزم بالشروط ولكن الحرب توقفت بين المسلمين، ولو أن الإمام الحسن لم يتنازل ولم يوقع الصلح لوقعت الكثير، لسفكت الكثير من دماء المسلمين، ولاستمر النزاع والصراع، ولأبيد من أبيد من المسلمين وبخصوص من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. فالإمام عليه السلام بحكمته وحنكته رأى أن المصلحة العامة هو الحفاظ على الإسلام والحفاظ على دماء المسلمين، فإذا الإمام الحسن عليه السلام هو رائد السلام، وهو الذي صنع الاستقرار في المجتمع. والإمام الحسن لم يتخلى عن مسؤوليته كإمام. نحن يجب أن نفرق بين استلام السلطة الزمنية الدنيوية الظاهرية، وبين أن الإمام يقوم بأعباء القيادة المعنوية الإلهية الروحية التي يقوم بها الإمام، سواء استلم الحكم أو لم يستلم، استلم الخلافة أو لم يستلم الخلافة. هذه من المعالم الواضحة في حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة ذحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشف الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركته ما تركني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك